بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا ونحن في عز وأمن وسلام وإسلام وأمن وإيمان، وجمعنا الله على الخير في رمضان وبعد رمضان. ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء، أبدأها بأن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بالاستقامة على طاعة الله بعد رمضان، فإن عبادة الله عز وجل لا تنقضي إلا بالموت، كما قال ربنا سبحانه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مطلوب منا إخوتي أخواتي أن نستقيم على أمر الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. والاستقامة هي لزوم صراط الله المستقيم، وهو الدين القويم، من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، وذلك بفعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه. هذه الاستقامة التي ندعو الله عز وجل في كل صلاة بأن يرزقنا إياها وأن يرشدنا إليها، فنقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاة الليل أنه يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الاستقامة جعل ربنا جل جلاله جزاءها خيرا عميما، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والاستقامة أيضا جزاء من ربنا سبحانه وتعالى لعباده الذين جاهدوا فيه، فقالوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. مطلوب منا بعد رمضان أن نستقيم على أمر الله، فنواظب على الصلوات المكتوبات في أوقاتها. ومطلوب منا معشر الرجال أن نسعى إلى بيوت الله عز وجل، وأن نحث الخطى إلى المساجد، وأن نشتاق إلى الصلاة بعد الصلاة. مطلوب منا كذلك بعد رمضان أن نكثر من النوافل، فنصوم ستا من شوال ابتغاء ما عند الله من أجر وثواب. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومطلوب منا كذلك أن نكثر من نوافل الصلاة، من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. مطلوب منا أن نواظب على قراءة القرآن وألا نهجره بعد رمضان، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مطلوب منا كذلك أن نجتهد في قيام الليل، فإنه وصية ربنا جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهي سمة عباد الله الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مطلوب منا بعد رمضان أن نكثر من ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأن نحسن إلى عباد الله عز وجل، فمن أنفق على الناس أنفق الله عليه، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، وهكذا الجزاء من جنس العمل. إخوتي وأخواتي، قد انقضى رمضان، ونسأل الله أن يتقبل منا ما كان، ورمضان الآتي إن مد الله في أعمارنا ونسأ في آثارنا قريب إن شاء الله. ومطلوب منا ما بين رمضان ورمضان أن نجتنب كبائر الذنوب، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وعدنا بأن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر، نجتنب هذه الكبائر فيكفر الله عنا الصغائر واللمم. مطلوب منا بعد رمضان كذلك أن نواظب على بر والدينا أحياء وأمواتا، وأن نصل أرحامنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نحسن إلى جيراننا بإفشاء السلام وطلاقة الوجه وطيب اللقاء وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وعيادة المريض واتباع الجنائز. مطلوب منا بعد رمضان أن نعنى بصلاح قلوبنا، وذلك بزيارة المقابر حينا بعد حين، والمسح على رأس اليتيم، وتغسيل الموتى، واتباع الجنائز، والقراءة في سير الصالحين وأخبار الطيبين وصحبة الأخيار المتقين. هذه كلها أسباب إخوتي أخواتي نستعين بها على طاعة ربنا جل جلاله بعد انقضاء هذا الشهر المبارك الذي تتابعت بركاته وعظمت فضائله وخيراته. نسأل الله العلي العظيم الجليل الكبير أن يتقبل منا ما كان في رمضان، وأن يعيننا على الطاعات بعد رمضان، وأن يرزقنا الاستقامة والسداد. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك قلوبا مستقيمة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
أخي عبد الحي كيف تمام؟
مرحبا بك أخي. مرحبا عبد القادر.
نزال عن تفسير قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. السؤال الثاني: ما هنا حكم تارك الصلاة؟ هل يخرج من الملة نهائيا ولا؟
طيب، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
ألو. ألو.
مرحبا
يا مولانا. أنا عندي سؤال عن زوجي، كان يعني في خلاف بينه وبينه، فقال قال لي تاني انت علي اكسيك واعمل لك واعمل لك، وتاني انت علي زي ولدي ده.
انت علي شنو؟
زي ولدي فلان.
ايوه.
فداير اعرف هل يعني الكلام ده بيهار؟ لما قمت سالته في يعني لحظه ثانيه في نقاش كده، كنت قلت له الكلام ده قصده شنو؟ قال لي والله بس كلام على خشمي وخلاص.
كلام شنو؟
جاء على خشمي وقلت يعني ما قصد منه حاجه، قلت له انت عارف انه ده بيهار وبيترتب عليه وكده وكده وكده، قال له قلت الظهار. قال لي والله الكلام على خشمي قلت.
كلام شنو؟
جاء على خشمي على لساني وقلت.
ايوه.
في الحاله ده انا اتصرف كيف؟ يعني هل هو فعلا ده بيهار ولا ما يعتبر بيهار؟
طيب طيب ان شاء الله.
ثاني حاجه بالنسبه للعاده السريه.
ايوه.
انا اختلفت ناس كان بيني وبين زميلاتي، هل العاده السريه دي بتوجب الغسل؟
طيب.
جزاك الله خير.
وإياك. طيب، أخونا عبد القادر من نهر النيل سأل عن قول ربنا جل جلاله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية جاءت في بيان حيثيات الأمر أو النداء الذي بدأ به ربنا جل جلاله، وهو أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حيث ذكر ربنا جل جلاله ثلاثة مسوغات للأمر بعبادته. المسوغ الأول أنه الخالق، خلقنا وخلق الذين من قبلنا، خلق الأولين وخلق الآخرين. ثانيا أنه خلق السماوات على سعتها وعظمها، وهي التي لا تدركها الأبصار، وهو كذلك سبحانه خالق الأرض. ثم المسوغ الثالث أنه جل جلاله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لولا هذا الماء ما أنبتت الأرض حبة ولا استطاع الناس أن ينتفعوا منها بشيء. وهذا الاستدلال في القرآن يتكرر كما في قوله سبحانه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وكما في قول الله سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكما في قوله سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذه الأصنام، هذه المعبودات من دون الله، سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو كواكب أو أقمارا أو بشرا، هذه لا تستطيع أن تخلق ولا ذبابة، ولا ذبابة. والذبابة حقيرة في شكلها وفي أثرها، لكنها عظيمة في أنها تحمل سر الحياة، مثلما أن الفيل والجمل العظيم يحمل سر الحياة، فكذلك الذبابة والبعوضة تحمل سر الحياة. وكما أن الناس والمخلوقات جميعا عاجزون عن خلق الجمل وخلق الفيل، هم كذلك عاجزون عن خلق الذبابة والبعوضة والعنكبوتة، والله على كل شيء قدير. يكرر ربنا جل جلاله يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كنتم أمواتا أي عدما، ما كنتم شيئا مذكورا، فأحياكم أوجدكم وخلقكم، ثم بعد ذلك يسلبكم هذه الحياة فيميتكم جل جلاله، ثم يبعثكم يوم القيامة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض الله عز وجل خلقه لنفعنا معشر بني الإنسان، كما في آية أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولذلك يستدل علماؤنا بهاتين الآيتين دائما على أن الأصل في الأشياء الإباحة، والمحرمات قليلة يسيرة، سواء كان في المطاعم أو المشارب أو الملابس أو المراكب أو غيرها قليلة، وإلا فالأصل في الأشياء أنها مباحة مخلوقة من أجلنا نحن معشر بني آدم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذه الآية فيها دلالة على أن الأرض خلقت أولا ثم السماء بعدها. ومثلها قوله في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ولا يعارض هذا بقول ربنا: والأرض بعد ذلك دحاها. فالدحو كان بعد الخلق، بمعنى أنه سبحانه خلق الأرض ثم خلق السماء ثم بعد ذلك كور هذه الأرض، والعلم عند الله تعالى. وأما تارك الصلاة يا عبد القادر فأمره دائر بين الكفر الأكبر المخرج من الملة والكفر الأصغر الذي هو من كبائر الذنوب. والقائلون بأنه كافر كفرا أكبر وهم جمهور أهل الحديث، ومعهم الإمام أحمد في رواية هي مذهبه، استدلوا بقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، ونحو ذلك من النصوص. والآخرون وهم الحنفية والمالكية والشافعية، وكذلك القول الآخر للإمام أحمد بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا ليس كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وغير ذلك من الأدلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الموضوع ترك الصلاة وما ترك الصلاة.
أيوة.
بزعل عن نزول بيعلم أن هذا الشخص زول محامي.
أيوة.
يدافع عن شخص ويعلم أن هذا الشخص مرتكب الجريمة، يعني زول محامي. إذا غلى عن شخص هو يعلم أن هذا الشخص مرتكب الجريمة يعني.
طيب.
أي. وثاني بزعل أن ترك الصلاة يعني. وعندي يعني دار بزعل من قطع الرحم يعني. أنا والله بعد الأهل.
تارك الصلاة ما له يا محمد. تارك الصلاة ما له.
تارك الصلاة هل يجالس هل يأكل معه إذا مات تارك الصلاة؟ وهو يعني نعلم أنه زول ده مات تارك الصلاة. يجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة يعني، الناس يصلوا عليه يعني، ولا كيف يعني يكون صلاة الجنازة كيف طريقة صلاة الجنازة؟
أبشر.
أي. وثاني بزعل عن
الأرحام.
عن الأرحام يعني الواحد تلقاه شنو مع أخوه الدعم وكذا، الناس متخاصمين يعني، في بناتهم متخاصمين، ويقول لك يعني لا يرفع العمل، يرفع الله والعمل الإنسان فوق ثلاثة يعني، تاجر أخوه فوق ثلاثة ليالي.
طيب.
تكون هاي رخوة يقول لك يعني كل ما يوم اثنين وخميس يرفع عمل ابن آدم يعني، إلا من قاطع رحمه يعني.
طيب شكرا يا محمد، أحسن الله إليك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله يا عابدين.
مرحبا الله يبارك فيك.
تفضل.
أنا شغال في بغالة.
طيب.
ومسافة المسجد مني زي كيلو كده يعني تقريبا.
طيب.
وبسمع صوت الأذان طبعا بالميكروفون وبصلي أنا في البغال، ما بقدر أمشي يعني، أصلي في المسجد.
طيب.
خاصة في صلاة الظهر والعصر. يعني طبعا غير عارفين يعني حكم هنا شنو حكم الدين، صلاتي هنا في البغالة.
طيب.
جزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
معك عبد الرازق الشريف من الكدر.
مرحبا يا عبد الرازق.
السؤال الأول إنه يعني في ناس كذا بيتفسحوا بين القبور وطوفوا حول القبور، والسؤال السؤال الثالث ما رأي المرء الذي تمشي متضرية؟ السؤال الثاني ما حكم الذي يفطر في رمضان عمدا؟ جزاكم الله خير.
الشيخ عبد الحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، حياكم الله.
الله يكرمك يا أخي. عندي اثنين سؤال.
تفضل.
السؤال الأول بسأل من الشيعة، دايرك تبين لنا خطر الشيعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
عليكم السلام. عاوز أسأل من اعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائهم، الفترة كانت كم، وآيات التخيير نزلت بعد الاعتزال ولا أثناء الاعتزال؟ وبرضو الحادث حقت انه شرب عسل عند السيدة زينب، برضو ده كان يعني بعد الاعتزال ولا قبله؟
حادثة شنو؟
نعم.
السيدة زينب ماذا؟
شرب العسل. وعاوز اسأل من القدرة بتكون قبل نزول الدورة يعني، بيكون حكم تبع الدورة ولا غيره زي ما هي بعد الدورة، ولا بيكون يعني ظل يصلي ويصوم عادي؟
طيب شكرا،
جزاكم الله خير.
الله يسلمك.
ألو.
يا مرحبا
شيخ عبد الحي، كيف حالك؟
أهلا وسهلا،
معك الطيب محمد زين أبو عامر.
مرحبا يا طيب.
عندنا عمنا توفى 21 رمضان
رحمة الله عليه.
توفى صايم طبعا.
توفى صايم؟
اي. هل يجوز يقضي له باقي الايام؟
الايام التسعة. طيب، أم محمد من النيل الأبيض ذكرت أن خلافا نشب بينها وبين زوجها، ثم هو في ثورة غضبه قال لها أنت علي زي ولدي. تقول هل هذا ظهار؟ نقول أولا إذا الخلاف بين الأزواج شيء يعني ينبغي أن نوطن أنفسنا عليه، بأنه شيء طبيعي يحصل بين أي زوجين خلاف، لكن المفروض الناس ما يتعدوا الحدود الشرعية. الحدود الشرعية تقضي بأن الزوج والزوجة كلاهما يلتزمان الآداب الإسلامية في أن لا يتلفظ أحدهما بما لا ينبغي، ألا يحدث تصرفا مخالفا للشرع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تهجر إلا في البيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، وقال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ورضي منها آخر، وقال أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، وأمر صلوات ربي وسلامه عليه بالمعاشرة بالمعروف، هذا حق بين الزوجين. قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فينبغي للرجل أن يعاشر بالمعروف والمرأة تعاشر بالمعروف. إذا حصل الخلاف يعمدان إلى علاجه بالطرق الشرعية، ولو احتاج إلى أن يتدخل يعني طرف ممن يروم الإصلاح فلا مانع. قولة هذا الرجل منكر من القول وزور، كون الرجل يشبه الزوجة بالولد أنت علي زي ولدي هذا ظهار، لأنه لا فرق بين تشبيه الزوجة بالأم وبين تشبيهها بالأم، وكلمة الولد في اللغة والشرع تصدق على الذكر والأنثى، كما في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا الرجل يجب عليه أن يكفر، أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الكلمة، وأن يكفر بصيام شهرين متتابعين قبل المسيس، قبل أن يعود لمواقعة زوجته. فإن كان عاجزا عن الصيام لا يقدر عليه لمرض، في هذه الحالة يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من طعام. وسؤالها هل العادة السرية توجب الغسل؟ نقول نعم، خروج المني يوجب الغسل، سواء كان خروج المني في المنام أو كان في اليقظة بسبب نظر، بسبب فكر، بسبب مباشرة باليد أو بغير ذلك من الأسباب، فإنه موجب للغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. أما أخونا محمد من سنار فيسأل عن محام يدافع عن شخص يعلم يقينا أنه مجرم. نقول بأن المحاماة هي عبارة عن وكالة، والمحامي وكيل عمن يدافع عنه، وهذه الوكالة الأصل فيها الجواز، وأنها تصح بأجر وبغير أجر، لكن ما ينبغي للمحامي أن يدخل في خصومة يعلم أن موكله مبطل فيها، وأنه آكل لحقوق الناس، أو أنه سافك لدمائهم، أو أنه منتهك لأعراضهم، لكنه يدافع عنه من أجل لعاعة الدنيا، من أجل الأجر الذي يتقاضاه. هذا الصنف من الناس داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل في خصومة لا يعلمها كان في سخط الله حتى ينزع. الإنسان الذي يخاصم بباطل فهذا الإنسان في سخط الله حتى يقلع عن هذا الذي فيه. وأما تارك الصلاة يا محمد فإن كان تاركا لها جحودا وإنكارا لوجوبها فهو كافر عند المسلمين جميعا، لا يجادل في ذلك أحد. من كان يسخر من الصلاة ويستخف بها وينكر فرضيتها ويرى أنها مجرد حركات لا قيمة لها هذا ليس بمسلم. لكن حال أغلب الناس الذين لا يصلون بأنهم لا ينكرون وجوبها ولا يجحدون فرضيتها لكنهم متكاسلون متهاونون مفرطون مضيعون، فهؤلاء نأكل معهم وننصحهم ونحسن إليهم وندعو لهم، وإذا مات الواحد منهم فإنه يصلى عليه لعل الله عز وجل يرحمه، أمره إلى الله، لكنه على خطر عظيم كما قال ربنا الرحمن الرحيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأما كون الأرحام يتخاصمون فما ينبغي لهم ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أخونا عبدين من أمدرمان ذكر أنه يعمل في بقالة والمسجد قريب، لكنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد خاصة في صلاة الظهر وصلاة العصر. نقول: إذا كنت تخشى على بضاعتك من الضياع وتخشى على بقالتك من السرقة ولا تستطيع أن تدخل الأشياء وتغلق البقالة وتذهب إلى الصلاة، فصلي حيث أنت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا فالأصل أن المسلم يؤدي الفريضة مع جماعة المسلمين. أما أخونا عبد الرازق من الكدر فذكر عن ناس يتمسحون بالقبور، نقول: هذه من البدع المنكرة والممارسات الخاطئة التي يقع فيها الجهال، وينبغي للناس أن ينهى بعضهم بعضا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نزور القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم. أما البدع التي يخترعها الناس من التمسح بالقبور والمنادات أصحابها والحمل التراب منها والنذر لهم وما إلى ذلك، هذه كلها جاءت نتيجة لبدع أخرى وهي البناء على القبور وتجصيصها وكسوتها وتزيينها وإيقاد السرج عليها، وهذا كله مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه البدع متفاوتة، بعضها يصل والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأما التي تسير متبرجة فيكفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والذي يفطر في رمضان عمدا هو على شفا جرف نهار، وهو على شر عظيم، وواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي ما مضى. أما أخونا التوم من عطبرة يسأل عن الشيعة وخطرهم، نقول: يكفينا ما تناقلته وسائل الأخبار والقنوات في الأيام التي مضت أن جماعة منهم في بريطانيا عمدوا ليلة 29 من رمضان المعظم بينما المسلمون متهجدون داعون راجون خائفون باكون تائبون آيبون، ويريدون ختام الشهر بالمغفرة والرضوان. كان هؤلاء الأشقياء في بريطانيا يحتفلون بموت أم المؤمنين الحصان الرزان الطيبة المباركة عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحتفلون بموتها وينعتونها بأشنع النعوت وأقذع الألفاظ: قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهؤلاء الضالون المضلون يتعبدون الله عز وجل بسب خيار الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة الكرام. ومعلوم بأن عائشة رضي الله عنها سبها ليس كسب غيرها، ولذلك إمامنا مالك رحمه الله لما قيل له من سب أبا بكر وعمر يقتل قال لا بل يجلد، قيل له فمن سب عائشة قال يقتل لأنه مكذب للقرآن، فإن القرآن الكريم أثبت أن عائشة طيبة وأنها محصنة، فقال سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم أثبت طيب عائشة فقال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون، قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وقال إني رزقت حبها، ولما سئل صلى الله عليه وسلم من عائشة قيل له من الرجال قال أبوها، ولما سألته يا رسول الله من من أزواجك في الجنة قال أنت منهن، وقال اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. ونبينا عليه الصلاة والسلام جعل لعائشة من الخصائص والمزايا لما كلمته أم سلمة قالت له يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قال لها والله ما نزل علي الوحي في فراش امرأة من كنا غيرها، وهي التي كانت تقول فضلت بعشر خصال لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، ونزل الملك بصورتي في كفه في سرقة من حرير، وكان الوحي ينزل عليه وهو في فراشي، وكنت أغتسل أنا وهو من إناه واحد، ونزلت براءتي من السماء، وقبض صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي ليلتي، وكان رأسه بين سحري ونحري ودفن في بيتي. هذه كلها مزايا وخصائص لهذه الطيبة المطيبة الفاضلة الحصان الرزان رضي الله عنها. وقد قال حسان في مدحها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصب النبي الهدى والمكرمات الفواضل، فإن كان بعقيلة حي من لؤي بن غالب، إلى أن قال مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شين وباطل، فإن كان ما بلغت أني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل عليه الصلاة والسلام. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عائشة، ومن أبغض عائشة فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لو أن هؤلاء لو لم يكن لهم إلا هذه لكانت كافية في الحكم بضلالهم وزيغهم وفساد معتقدهم وقلة حيائهم من الله، فكيف وقد ضموا إليها بغضهم للشيخين الجليلين أبي بكر وعمر وبغضهم للصحابة الكرام إلا قليلا، مع اعتقادهم العصمة في أئمتهم وما هم بمعصومين أبدا، بل نحن معشر المسلمين نعتقد حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن لا نعتقد عصمة لأحد قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا علي ابن الحسين ولا محمد ابن علي ولا جعفر ابن محمد ولا موسى الكاظم ولا غيرهم، ليس هناك أحد معصوم بعد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لكن هؤلاء الزائغون يقولون بأن لأئمتنا مكانة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن لأئمتنا تصرفا في جميع ذرات الكون، هكذا يقول كبيرهم في زماننا هذا في كتابه الحكومة الإسلامية. فهذا كله مما ينبغي أن ينبه عليه لئلا يغتر الأغرار بدعاواهم ولئلا يتابعوهم في باطلهم. وأما أختنا براءة فقد سألت عن اعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه. نعم، هذه ثابتة في الصحيح بأن نساءه كعادة النساء أكثرن من المطالبة بالنفقة، لأن حياته صلى الله عليه وسلم كان فيها من الشلف والشدة والخشونة شيء عظيم. كان يمر الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في بيوت أزواجه نار، وما لنا من طعام إلا الأسودان، ولكن كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا يحلبون منائحهم فيبعثون بها إلينا فيشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقينا. فما كانوا يطعمون إلا الماء والتمر، والنساء يشتهين الذهب والفضة والحرير والديباج. فلما أكثرن من المطالبة اعتزلهن صلى الله عليه وسلم في علية حتى نزلت آيات التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. التي تريد الدنيا، تريد الذهب والفضة والحرير والديباج، تأتي أمتعها بما شاءت من هذا كله، أعطيها الذهب والفضة والحرير، وبعد ذلك أسرحها أطلقها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها عليه الصلاة والسلام. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة تصبرن على هذه العيشة وعلى هذا الشرف، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة فخيرها وقال لها: لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني حتى تستشيري أبا بكر وأم رومان. فقالت رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. رضي الله عنها وأرضاها، اختارت الصبر، وهي التي جاءت من البيت، بيت النعمة، بيت السعة، بيت الرزق الوفير والخير الكثير، بيت الصديق أبي بكر تاجر العرب الكبير. صبرت على هذا العيش الشديد من أجل أن تبقى زوجة لخير البشر صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا حب عائشة وحب أمهات المؤمنين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأن يحشرنا معهم في عليين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. مرحبا.
محمد يوسف عبد الله، قرية ملولحة، شرق في النار.
حي الله محمدا.
الحمد لله. تفضل. يا أخي، بسأل أن السجائر، الزول في بغالب وبيع سجائر وكذا، يقولوش زولهم شغال بالتاجر في السجائر في بغالة، يعني وانت ماشي القروش يعني ماشي تعمر منه وماشي الحج، هل يجوز هذا القروش هل يجوز منه الزول يمشي منه العمرة والحج؟
طيب.
أي.
شكر الله تاني. لك. السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
مرحبا.
معاكم محمد الخرطوم بحري. مثل السفر من الخرطوم لحد كسلا بدون محرم مسافة ساعة يعني عمري 40 سنة، هل يجوز ولا ما يجوز؟
كيف من الخرطوم لكسلا ساعة؟ انت ماشية بيش؟
بالطائرة. ايوه.
طيب. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب، بالنسبة لأختنا براءة أيضا سألت عن شرب العسل عند زينب، هل كان قبل آيات التخيير أم بعدها؟ الله أعلم، ما ندري متى كانت هذه الحادثة على وجه التعيين، لكن الوارد بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عند زينب عسلا، فاتفقت عائشة وحفصة رضوان الله عليهما قالت أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير. مغافير نوع من الصمغ رائحته مزعجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الريح غير الطيبة. فدخل على حفصة فقالت له إني لأجد منك ريح مغافير، فقال والله ما شربت إلا عسلا. فقالت جرست نحله العرفط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب بعدها عسلا. فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وأما الكدرة والصفرة فإنها إذا جاءت تابعة للحيض فحكمها حكمه، يعني إذا المرأة حاضت ثم بعد ذلك الدم توقف لكن صار يخرج منها كدرة وصفرة، يعني ماء أصفر وماء فيه يعني كدرة، فحكم هذا حكم الحيض، ما لا تعجل إلى أن ترى الطهرة وتتأكد منه تماما. أما إذا كانت الصفرة والكدرة في غير وقت الحيض فإنها لا تأخذ حكم الحيض. وبهذا نجمع بين الحديث كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، والحديث الآخر بأن النساء كنا يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة والكدرة، فكانت تقول لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. أما أخونا الطيب من أبو آمنة ذكر بأن عما له توفي إلى رحمة الله في اليوم 21 من رمضان صائما. أقول فهل نقضي ما بقي يعني الأيام 9؟ نقول لا يا عبد الله، بل انقضى الأمر بالموت، وهو إن شاء الله طالما أنه قد مات صائما إن شاء الله نرجو أن يكون قد مات على حسن الخاتمة، فإنه مات على عمل صالح، من قبضه الله صائما، من قبضه الله وهو يصلي، من قبضه الله وهو في نسك وهو يقرأ القرآن، من قبضه الله وهو في صلة الرحم ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، هذه إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة. وأما محمد من شرق سنار سأل عن رجل يبيع في بقالته الدخان التبغ السجائر ثم بعد ذلك يريد أن يحج ويعتمر، نقول هذا الرجل خلط ماله حلاله بحرام، فهو في البقالة يبيع فولا وجبنا وزيتا وعسلا وخلا ويبيع كراسات ويبيع حلويات ويبيع لبنا وما أشبه ذلك، هذه كلها أشياء طيبة ونافعة، ويبيع شمعا ويبيع كبريتا ثم ضم إلى ذلك هذه المادة الخبيثة التي لا يجوز بيعها ولا إهداؤها ولا ترويجها ويتبغ، فنقول هذا الرجل اختلط حلاله بحرام، لكنه لو حج إن شاء الله فحجه صحيح وكذلك عمرته صحيحة، وينبغي له التوبة إلى الله عز وجل من بيع هذه المحرمات والإقلاع عنها. أما أم محمد من بحري فقد سألت بأنها تسافر بالطائرة من الخرطوم إلى كسلا وعمرها 40 سنة، نقول لا ما يجوز يا أم محمد، عمرك 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو 100، أطال الله عمرك في طاعته، لا يجوز لك السفر من غير محرم، لأن الحديث عام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. طيب أرجع إلى أسئلة الشريط الأخضر، ما حكم الاستنجاء من الريح، هل يجوز أم لا؟ لا ما ينبغي الاستنجاء من الريح، بل هذا من التنطع الذي نهينا عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. يقول أشاهد بعض أخطاء الناس في الصلاة ولكن ليست لي شجاعة في التحدث معهم، فما حكم ذلك؟ لا إن شاء الله الشجاعة عندك لكن يغلبك الحياء، عندك حياء والحياء من الإيمان، لكن شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس دون أن ينهرهم دون أن يكهرهم دون أن يشتمهم دون أن يسيء إليهم. لما جاء الرجل صلى صلاة ليست فيها طمأنينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لما جاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وتكلم في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له يا أخ العرب إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وتلاوة القرآن. لما جاء الأعرابي فبال في طائفة من المسجد قال له إن هذه المساجد ما بنيت لشيء من هذه القاذورات، إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، وفي الوقت نفسه هو المثال الأعلى في حسن الأدب. فأنت أخي بين للناس أخطاءهم ولو على صفة عامة، تقوم تتكلم في المسجد تقول نسأل الله أن يتقبل منا جميعا وهذه الصلاة خير ما عمله الناس، ومن أجل أن يكون أجرنا كاملا لا بد أن نتشبه بنبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن بعض الناس يخطئون في كذا وكذا، كلام عام ممكن يحصل به المقصود. بعد سجود السهو في الصلاة هل يجوز التشهد؟ نعم بل يجب. هل زيادة أسعار السلع في رمضان حرام علما بأن الأسعار في الشراء نفس السعر؟ أنا لا أقول حرام، لكنني أقول ينبغي للمسلم أن يرفق بإخوانه المسلمين وأن يتقي الله فيهم، فمن رفق بالناس رفق الله به ومن شق على الناس شق الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يرفق بنا وأن يرحمنا وأن يصلح أحوالنا وأن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر سيئاتنا وأن يديم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا بخير، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله.